طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أين بلغنا في قصة شعيب أليس كذلك؟
271
كم؟
صفحة 271
271. طيب سنقرأ الآن في قصة شعيب. خذ يا عبد العزيز كتاب أخيك في قولي تهديد وعيدة.
نعم تهديد وعيدة.
تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تهديد ووعيد. قال الله تعالى على لسان قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ابتلاء: نخرجكم من قريتنا أو تعودن في ملتنا. وهنا قولهم لتعودن في ملتنا لا يعني أبدا أن شعيبا كان كافرا يوما من الأيام أبدا، بل إن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وما كان نبي من الأنبياء كافرا قط في يوم من الأيام، ولكنهم يريدون من مع شعيب ممن آمن. قال لهم شعيب: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ويتكلم هنا بلسان قومه الذين آمنوا به، وذلك أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، لا يرده ذلك عن دينه أبدا.
وهذا ما نراه في سوريا من إخواننا الذين يقال لهم اسجدوا لبشار من دون الله. علمنا أهل سوريا دروس لا نتعلمها في الكتب كما نتعلمها في الواقع. أنا مما تعلمناه من إخواننا في سوريا في هذه الأحداث: لا تحكم على الإنسان بشكله، لا يغرك المظهر. فكم من إنسان ظاهره ما شاء الله مع أول بلية سقط وتساقط وتراجع، وكم من إنسان تشعر أنه من أهل النار مما يفعل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيموت شهيدا وقع أجره على الله جل وعلا، ويصبر على الابتلاء ويصبر على التعذيب ولا أن تنزل جبهته لغير الله جل وعلا. هذا الذي انتكس وهذا الذي ثبت في الابتلاء، مع أن هذا ظاهره الصلاح وهذا ظاهره الفساد، سببهم واحد. الذي ثبت سبب واحد فقط: خبيئة بينهم وبين الله. هذا خبأ خبيئة سيئة لا يعلمها إلا الله، فكانت سبب انتكاسه له في سر بينه وبين الله سيء لا يعلمه الناس. أمام الناس ما شاء الله على الصلاح وعلى النور والتقوى والصلاة والبكاء، ولكنه إذا خلى بمحارم الله أهون الناظرين عنده الله. فلذلك سبق عليه الكتاب فانتكس وترك دينه ورجع وارتد ومات كافرا والعياذ بالله. وآخر ظاهره أنه لا يصلي أبدا، وقد يشرب خمر وقد يفعل الكبائر، ولكن في يوم من الأيام سقى كلبا لله أو تصدق بصدقة لا يملكها إلا في جيبه، لا يملك إلا هي، فأعطاها مسكينا، أو دمعت عينه من خشية الله خالصا ولم يخبر أحدا ولا يشعر أحدا، فكانت سبب في هدايته قبل موته. في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد: إن الله إذا أحب عبدا عسله، في رواية استعمله وفي لفظ عسله، قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا قبل مماته حتى يعلم به جيرانه، وفي لفظ من حوله، فيموت عليه. ولذلك ما خبأ، خذ هذه القاعدة معك، ما خبأ إنسان خبيئة إلا أظهرها الله على ملامح وجهه وفي سقطات لسانه أبى أو رضي، في يوم من الأيام ستظهر. ولذلك لو كان عندك خبيئة بينك وبين ربك سيئة الآن وانت جالس استغفر الآن وتوب وارجع الآن وانت جالس من غير ما يشعر بك أحد. وإذا كان ما عندك خبيئة حسنة فاجعل لك خبيئة حسنة. أحدهم يحفظ القرآن 40 سنة يا جماعة، 40 سنة يحفظ القرآن، 40 سنة يحفظ القرآن، وزوجته لا تعلم أنه حافظ القرآن، أهله في بيته لا يعلمون. وسافرت مع شيوخ كبار بالأسبوعين والثلاثة فوجدتهم يخفون حسناتهم كما نخفي نحن سيئاتنا، يخفون قيامهم. شيخ كبير، شيخ فوق 70 سنة، يعني ينام في الليل ينتظرني إلين أنام فيأتي ويعمل كذا على وجهي، أنا صاحي، أنا صاحي بس أريد أن أعرف، فيعمل كذا ويسمعني أشخر، أنا أريح فشخر، فيقوم ويصلي، أول ما يسمعني أتقلب ويخشى أني أقوم، يسلم ويرجع ينام ولا يريدني أن أعلم أنه قام. ورجل سافرنا إلى بلد كله عوري، يعني عرايا في الشوارع، فنحن إذا غضبنا بصرنا ماذا سنصنع؟ ننزل رؤوسنا هكذا صح؟ هو ماشي أصلا ومغمض عينه حتى لا يظهر لي أنه منزل، يخشى أن ينزل رأسه من أجلي لا من أجل الله فيغمض عينه حتى ظرف عمود. فقل سبك أن ما تغمض عينك يا شيخ، خلك وراي وانظر إلى رجلي، وأنا الله يعيني وأنا خلاص أنا سأنظر، استغفر الله وأتوب إليه. الشاهد يا إخوة، اجعل بينك وبين الله، جزى الله عنا شيوخنا، الله يجزاهم عنا خير. أذكر أول درس جلست عند شيخ، أول درس في حياتي، بعد الدرس مسكني وقال لي تريد تثبت على الدين؟ قلت نعم. قال اجعل بينك وبين الله خبيئة سر لا يعلمها إلا هو إلى أن تموت، هذه التي ستنجيك. لماذا جبنا هذا الكلام؟ لحديث لقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه. وتروا المناشير زمان ما هو منشار كهرباء، لا منشار يعني 1 2 3، هذا عذاب إلى. فنسأل الله أن يثبتنا، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن لا يبتلينا فنفضح، قولوا آمين. النصيحة لك، ولو لم تخرج من هذا الدرس إلا بالنصيحة هذه من اليوم، اجعل لك ديوان سر، ليه تذكرت كلمته، قال اجعل لك ديوان سر بينك وبين الله تناجيه فيه لا يعلم به أحد، اجعل لك عمل لا يعلم به أحد، ولا زوجة ولا ابن ولا صديق ولا حتى نفسك، إذا عملت العمل لا تحدثك به، زي الباسورد بتاع الانترنت بتاع الفيسبوك، اجعل باسورد لك عمل من الأعمال. وكان لي صديق أسأل الله أن يثبته، يحفظ القرآن مثل ما يحفظ اسمه، فقال خلاص أنا سيكون لي عمل وأنت يكون لك عمل. لم أعرف عمله الذي يعمله إلا بعد 12 سنة عرفت ما هو العمل، أخذت أراقبه بعد 12 سنة عرفت ما هو العمل، أنه لا يترك كل يوم 5 دقائق يجلس يسبح الله فيها، ورد يوميا 5 دقائق بس، 5 دقائق يجلس من غير ما يشعر به أحد، بس ما هو تسبيحنا، يجلس ويسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحانه. ولذلك ابتلي ابتلاء عظيما فما تعجبت من ثباته. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا، قولوا آمين، وألا يبتلينا، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن ييسر لي ولكم عمل سر بيننا وبينه لا يعلمه إلا هو، قولوا آمين. كمل يا شيخ.
وقال هرقل لأبي سفيان: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها أبدا. عبد الله بن حذافة لما طلب منه قيصر أن يترك دينه ويعطيه نصف ملكه أبى، وقتل أمام عينيه بعض أصحابه، فأبى أن يرجع عن دينه، فلما أخذوه ليقتلوه دمعت عينه، فقال قيصر: ردوه لعله يريد أن يكفر. قال: ما لك بكيت؟ قال: بكيت أنه لا نفس لي إلا واحدة وتموت وينتهي الأمر، وقد تمنيت أن لو تكون أكثر من نفس كلها تموت في سبيل الله جل وعلا.
الله أكبر. تفضل.
شعيب يطلب النصر من الله. قال شعيب عليه السلام: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
ومن باب التذكير أنا ذكرت لكم الطائرة التي كادت أن تسقط بي في تونس. حينما سافرت إلى تونس لما نزلنا إلى المطار وكدنا أن ننزل تعطل جناح الطائرة، الزعانف لم تنزل، نزلت نصف وثبتت خلاص، لا اللي رجعت ولا اللي جلست. وقال لنا الطيار: ربع ساعة ونرجع. والربع ساعة جلست 45 دقيقة، وذهب بنا في البداية إلى الصحراء، رجع من تونس، رجع إلى صحراء ليبيا، رجع. ثم بعد ذلك لما شاف أن الموضوع ما فيه فائدة جزاه الله خيرا، ذهب بنا إلى البحر، في نصف البحر، فتيقن الموت. هناك تذكرت أن ما من خبيئة يخبئها الإنسان إلا يظهرها الله على لسانه وعلى سقطات لسانه، ظهر الناس على حقيقته. الذي تعلق قلبه بالذكر جاءت طبعا لكل الناس تقريبا من غير استثناء، جاءت مثل الحالة الهستيرية اللي تمسك ابنها وتبكي وصياح ونساء وسبحان الله. وأحدهم جاءته حالة هستيرية، جلس يخطب جمعة، تونسي يخطب جمعة، خطب جمعة كاملة، وهذا الموت. أقول له: أذكر الله؟ فيقول: والله لا أستطيع أن أسكت يا شيخ، فأسكتني خلاص. ونساء أول ما ظهرت في الطائرة كانت محجبة، فلما طارت الطيارة سقط الحجاب وذاب، فلما بدأ الخلل لبست الحجاب. فلما كدنا أن نسقط وقربنا إلى البحر، غصب عنها سبحان الله خلعت الحجاب وهي تبكي، تخلع الحجاب وهي تبكي. وأخريات يضحكن، وآخر شيء عجيب، كانت عبرة ومسجلة. يعني صديقي الذي معي، هذه من المضحكات، هو كان يصور تونس من فوق، من الخوف ما سكر الكاميرا، جالس يصور كل شيء، سننزلها إن شاء الله على اليوتيوب ترونها. كان شيء عجيب. وأنا نزلت علي أني أنظر للناس، أنظر لكل واحد، فأقول للأخ: أنا أعرف أسبح، أنا كنت مدرب سباحة في يوم الأيام، فقلت بدان بحر إن شاء الله أنها سليمة. فقلت لصديقي: تعرف تسبح؟ قال: هذه المصيبة، ما أعرف. فأنزلت يدي تحت الكرسي من غير ما يشعر، تحت الكرسي إيش فيه؟ سترة النجاة. فأنا لسه بنزل كده ما وجدتها، فنظر إليه قال: ما يكفي دورت لها، لا تتعب يعني. ثم أنجانا الله جل وعلا. طيب نكمل بعد الصلاة بإذن الله، نكمل درسنا بعد الصلاة ولن نعلق كثيرا. فإياك أن يكون بينك وبين الله شيء لا تحبه أن يظهر فتظهره أمام الله، لأنه سيظهر في يوم الأيام. نسأل الله أن يسترنا، قولوا آمين. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما ابتدأنا به في قصة شعيب عليه السلام. تفضل يا شيخ.
شعيب يطلب النصر من الله. قال شعيب عليه السلام: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي انصرنا على قومنا، افصل بين الحق والباطل. قال الله تبارك وتعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فهلك قوم شعيب، وبعد هلاكهم مر عليهم شعيب خاطبهم وهم أموات، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب، أهل قليب بدر. وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. فقال شعيب: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ صنوف العذاب على أهل مدين. ذكر الله جل وعلا أنه عذبهم بثلاثة أنواع: النوع الأول الرجفة، النوع الثاني الصيحة، النوع الثالث عذاب يوم الظلة. قال الله تبارك وتعالى عن الرجفة: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال عن الصيحة: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وقال عن عذاب يوم الظلة: فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أصابهم حر شديد، وأسكن الله حبوب الهواء عنهم 7 أيام، فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب. فهربوا من محلتهم إلى البرية، فأظلتهم سحابة، فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيه أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب، ورجفت بهم الأرض، وجاءتهم صيحة من السماء فأزهقت الأرواح وخربت الأشباح. وهذه سنة الله جل وعلا مع أنبيائه وأتباعهم وأعدائهم، وذلك أن الله جل وعلا ذكر أن أنبياءه ينقسمون إلى قسمين في دعوتهم أقوامهم: قسم من الأنبياء من يأمرهم الله بالجهاد ضد الطغاة، وهؤلاء ينصرهم الله في معاركهم ويهزم أعداءهم، كما قال جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العبرة في هذا الأمر. القسم الثاني الذين لم يؤمروا بقتال الأعداء من الكفار، بل أمروا بالصبر والصفح، وهذا القسم ينصره الله جل وعلا بهلاك عدوه، كما فعل الله تبارك وتعالى مع نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم. فإن الله تبارك وتعالى ينزل العذاب العام على أقوامهم. وليس نبي الله شعيب هو صاحب موسى كما يظن البعض، الذي زوجه ابنته، لأن بين شعيب وموسى مئات السنين إن لم تكن آلاف. فالمشهور أن شعيبا عليه السلام بعد لوط مباشرة قريب وقته من وقت لوط عليه السلام. واشتهر عند الناس كثيرا: عسى عمرك عمر شعيب النبي. والمشهور أن نوحا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان ذا عمر طويل، أما شعيب فلم يذكر شيء من ذلك. الدروس والعبر المستفادة من قصة شعيب عليه السلام: أولا، أن الصبر والإيمان عاقبته النصر والنجاة كما فعل الله بشعيب ومن آمن معه. ثانيا، مدة الظالم في الأرض قصيرة، وإن طالت فيما يظهر للناس لكنها في النهاية قصيرة جدا. ثالثا، ملة الكفر واحدة، فلو نظرنا إلى رد قوم شعيب عليه ثم إلى رد قوم لوط عليه وقوم صالح وقوم هود وقوم نوح وهكذا لوجدنا أن ملة الكفر واحدة في ردها على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رابعا، أن المعصية التي تقع من الإنسان والتي لا يكون لها مبرر ولا داعي لها في نفسه أشد عقوبة عند الله جل وعلا وأشد جرما وأشد جرما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. قال: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زان. فالملك لا يحتاج إلى الكذب، والغني المستكبر له دافع، والناس تريد رضاه فيدفعه هذا إلى الكبر، أما الفقير لا دافع له، والشاب يزني لأن عنده شهوة، أما الشيخ فإما أنه ذاق الحلال أو ضعفت شهوته. ولذلك كان عذاب هؤلاء الثلاثة أشد من عذاب غيرهم. وكذلك قوم شعيب أغنياء: إني أراكم بخير، ومع هذا يأخذون أموال الناس بالباطل، فصار عقابهم أشد من عقاب غيرهم، لأنه لا داعي لأكل أموال الناس بالباطل كما فعلوا. خامسا، أن الصلاة
في قول الله جل وعلا في أول سورة النساء: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لماذا قال الله لا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم؟ لماذا لم يقل ولا تأكلوا أموالهم خلاص؟ لماذا لم يقل ولا تأكلوا أموالكم أموالهم في بطونكم مثلا؟ لماذا؟ ما فائدة قول الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؟ أموالهم إلى أموالكم ما فائدتها؟ قالوا: من فوائدها هذه، أنكم أنتم أصحاب مال قد أغناكم الله، فلماذا تنظرون إلى مال غيركم؟ عندكم مال. لذلك ولي اليتيم الذي لا يوجد عنده مال، ماذا قال الله له؟ قال: كل بالمعروف، كل، ولكن كل بالإيش؟ بالمعروف. وأما أنتم قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى إيش؟ مع أن لما يضع المال مع المال هو لم يأكل، ولكن من فوائدها، ولا فوائد كثيرة تأتي في سورة النساء إن شاء الله، من فوائدها أنكم أنتم أصحاب مال وقد أغناكم الله، فلماذا تأكلون الحرام؟ وكذلك المتزوج الذي أعطاه الزوج الحلال، لماذا يزني وعنده الحلال؟ وهؤلاء: إني أراكم بخير، فلماذا تخسرون في الميزان وتأكلون المال الحرام؟ تفضل يا شيخ.
خامسا، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء، لقول الله جل وعلا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إذن صلاته هي التي أمرته بهذا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سادسا، الداعية إلى الله يجب أن يكون قدوة، وهذا عمر رضي الله عنه لما كانت سنة المجاعة في زمنه منع أهله وقال: لا والله لا يذوق أهل عمر الطعام حتى يذوقه الناس، ولا يأكل أهل عمر اللحم حتى يأكله الناس، حتى قيل إنه صار في وجهه لون سواد من كثرة ما يأكل الزيت مع الخبز. سابعا، الأنبياء جميعا بعثوا للصلاح والإصلاح، إصلاح المجتمعات وإصلاح ما بينهم وبين الله، وإصلاح ما بينهم وبين الناس. وأخيرا، من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يحتاج أن يكون حليما حسن الخلق حسن الخلق مع قومه، كما كان أمر شعيب صلوات الله وسلامه عليه.
حسبك، صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. وغدا بعد المغرب، للذين يتابعون معنا الدرس، بعد المغرب سيكون عندنا قصة أيوب، سنأخذ قصة أيوب من المغرب إلى العشاء إن شاء الله، سنأخذ قصة أيوب. وبعد العشاء سيكون درس النحو بناء على طلبكم، درس النحو بعد صلاة العشاء. وأما درس السيرة هذا سيكون من بعد المغرب إلى العشاء بإذن الله جل وعلا. والله